أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الخلاف التنبيه الرابع في جريان المراء في الشبهات الموضوعية. قلنا أن الكلام يقع في أن الجميع أقسام المراء تجري في الشبهات الموضوعية كما كانت جارية في الشبهات الحكومية، أو لا أن الشبهات الموضوعية تختص ببعض أقسام البراءة. في هذا البحث الأول ذكرنا في الدرس السابق لأنه لا ينبغي الإشكال في أن بعض أدلة البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية، ثم لإطلاق بعض الأدلة كحديث الرافع على ما تقدم سابقا فإنه لا يختص بالشبهات الحكمية، وإما لوجود روايات خاصة واردة في خصوص الشبهات الموضوعية. وذكر كمثال للروايات المختصة بالشبهات الموضوعية حديث المعروف كل شيء فيه حلال وحرام، وذكر القرائن تدل على هذا الاختصاص بالشبهات الموضوعية. نعم، قد يدعى بأن هذه الأخبار ما كان من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام، ما كان من هذا القبيل، أن هذه الأخبار مختصة بموارد العلم الإجمالي، ولو باعتبار قوله كل شيء فيه حلال وحرام مما يفهم منه وجود القسمين وأن ذلك هو منشأ الاشتباه. من الواضح بأن وجود القسمين ما كان ذلك هو منشأ الاشتباه لا يكون إلا مع افتراض الاختلاط وعدم التمييز، وإلا مع عدم الاختلاط مع تمييز الحلال عن الحرام لا موجب من الاشتباه. الاشتباه في حالة فرض وجود القسمين لا يكون إلا مع افتراض الاختلاط وعدم التمييز، وهذا هو الاختلاط وعدم التمييز مع وجود القسمين هو المقصود بالعلم شنو الإجمالي. اختلط الحرام بماذا؟ بالحلال، فأصبح عالما لأن هذا فيه شنو فيه الحرام كما هو عالم لأن فيه شنو فيه الحلال، فيكون المورد من موارد العلم الإجمالي. وهكذا قوله بعينه في ذيل الروايات أو في ذيل معظم هذه الروايات بعينه، هذه أيضا جعلت قرينة على ماذا؟ على اختصاص هذه الروايات بموارد العلم الإجمالي، باعتبار أن ما يقابلها هو معرفة الحرام لا بعينه، حتى هو لك حلال تجعل فيه البراءة حتى تعرف الحرام منه ماذا؟ بعينه، الشخص أن هذا حرام، هذا داخل في ماذا؟ في الغاية، يعني لا يحكم فيه بالبراءة، لا يحكم فيه بالحلية. ما يقابله المغيى في طيب هو معرفة الحرام لا بعينه، معرفة الحرام لا بعينه، هنا يحكم بماذا؟ تجري البراءة، وهذا هو المراد بالعلم الإجمالي، أن تعرف الحرام لكن من دون تشخيصه، تعرف الحرام لكن شنو؟ لا بعينه، ما تدري هذا الحرام أو هذا الحرام، مع العلم بوجود الحرام. فيدعى أن هذه الروايات ظاهرها الاختصاص بموارد العلم الإجمالي، حينئذ يقال بأن هذا الحديث فما يشبهه. وإن كان يدل بالدلالة الالتزامية على جريان البراء في محل الكلام اللي هو شنو الشك البدو على نحو الشبه الموضوعي، هذا محل الكلام، ليس هذا خمر أو شنو أو خل. وإن كان يدل على جريان البراء في محل الكلام بلا أولوية، لأن البراء إذا كانت جارية في صورة الشك المقرون بالعلم فجريانها في صورة الشك الخالي المجرد من بعض أولى، فتدل هذه الأخبار على جريان الوراء في محل الكلام أي في الشبهات الموضوعية التي يكون الشك فيها ليس مقرونا بالعلم إجمالي. لكن الإشكال هنا، لكن حيث لا يمكن الالتزام بجريان الوراء في موارد العلم الإجمالي، لا يمكن الحمل بمضمون هذه الأخبار إن كان ظاهره الاختصاص بموارد العلم الإجمالي، لكن لا يمكن العمل بهذا المضمون. لماذا؟ لأن العقل يحكم مثلا باستحالة جريان الوراء في أطراف العلم الإجمالي. هذا معناه أن هذه الروايات بلحاظ مدلولها المطابق ساقط عن الحجية، بلحاظ مدلولها المطابق ساقط عن الحجية بحكم العقل باستحالة جريان الوراء في أطراف العلم الإجمالي. فإذا سقط المدلول المطابق لهذه الأخبار عن الحجية يسقط مدلولها الالتزام أيضا، بناء على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في ماذا؟ في الحجية. وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها لإثبات ماذا؟ لإثبات جريان البراء في محل الكلام، لأن جريان البراء في محل الكلام استفدناه من هذه الأخبار كمدلول التزامي ثابت للأولوية. وهذا المدلول الالتزامي في الحجية تابع للمدلول شنو؟ للدلالة المطابقية في نفس الحديث. وحيث أن الدلالة المطابقية للحديث سقطت عن الحجية بحكم العقل لاستحالة جريان البراء في أطراف العلم الإجمالي، الدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الاعتبار وتسقط عن الحجية، فلا تكون حجة، فلا يمكن الاستدلال بالحديث على جريان الوراء في محل الكلام. هذا قد يستشكل في الاستدلال على جريان الوراء في الشبهات الموضوعية اللي هي محل كلام خالي عن العلم الإجمالي بهذه الأحاديث، ما كان من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام. الجواب عن هذا الإشكال وتصحيح الاستدلال بهذه الأخبار يمكن أن يكون بهذا النحو، لأننا إذا سلمنا اختصاص هذه الأخبار لموارد العلم الإجمالي، نسلم أنها مختصة بموارد العلم الإجمالي، لكن هذه الأحاديث مطلقة تشمل نوعان من موارد العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي تارة يكون متحقق في ظن الشبهة محصورة، وأخرى يكون متحقق في ظن الشبهة شنو؟ غير محصورة. ولا داعي لتخصيص هذه الأخبار بأحد القسمين، مفهوم. هذه الأخبار تكلمنا أنها مختصة بموارد العلم الإجمالي، لكنه لا قرينة فيها في هذه الأخبار على اختصاصها بالشبهة المحصورة، ما قرينة فيها، فإذن هي مطلقة تشمل الشبهة المحصورة وتشمل الشبهة غير المحصورة، بالرغم من اختصاص اعترافنا لاختصاصها بموارد العلم الاجمالي، حينئذ نقول ان الحكم العقلي ما يحكم العقل باستحالته وعدم معقوليته انما هو جريان البراءة في خصوص الشبهة المحصورة من موارد العلم الاجمالي. هذا هو الذي يحكم العقل باستحالته، واما في موارد الشبهة غير المحصورة لا يحكم العقل باستحالة جريان البراءة في اطراف ذلك العلم الاجمالي. واضح، ما يحكم العقل به هو استحالة جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي، لكن عندما تكون الشبهة شنو محصورة، وفي الشبهة المحصورة لا يحكم العقل باستحالة كده جريان البراءة في الأطراف، لا يحكم إطلاقا، ولذلك تجنب جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي، ولم يكن ذلك عندهم منافيا ومعارضا لحكم شنو لحكم العقل بالاستحالة. وهذا معناه أن الحكم العقلي يختص بماذا؟ بخصوص الشبهة المحصورة من موارد العلم الإجمالي، وإذا اختص بهذا الشكل تكون نسبته إلى الأحاديث إلى هذه الأخبار نسبة العام علما بخاص علما إلى العام، نسبة بينهما نسبة العموم والخصوص الشبه المطلق، لأن تلك الأخبار تدل على جريان الوراء في موارد العلم الإجمالي سواء كان في الشبه المحصورة أو غير محصورة. الحكم العقلي يقول لا، الشبه المحصورة من موارد العلم الإجمالي يستحيل جريان الوراء فيها، فيخرج هذا بالحكم العقلي، يخرج عن إطلاق تلك الأخبار، والنتيجة هي أن تلك الأخبار تبقى على حالها، مدلولها المطابق يبقى حجة، لكن في ماذا؟ في غير الشبهة المحصورة، في غير الشبهة المحصورة، يعني يدل على جريان الوراء في موارد العلم الإجمالي في غير الشبهة المحصورة، بعد إخراج الشبهة المحصورة بحكم العاقل من هذه الأحاديث يختص بخصوص بالشبهة الغير المحصورة، ويدل على جريان الوراء فيها. وحينئذ يأتي الحديث السابق للاستدلال السابق، لأن هذه الأخبار الدالة على جريان الوراء في موارد العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة صحيح، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على جريان الوراء في محل الكلام، بالأولوية والمساواة يدل على جريان الوراء في محل الكلام، لأن الوراء إذا كانت جارية في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولو كان في شبهة شنو غير محصورة، إذا كان تجري البراءة هناك كما يدل عليه الحديث التام سندا، فجريان الوراء في موارد الشك الخالي المجرد عن العلم كما هو محل الكلام يكون من باب أولى، أولى أقل من المساواة، لا أقل من المساواة. فإما أن نستدل بالأولوية أو نستدل بالمساواة، فحينئذ يتم الاستدلال ولا يرد عليه الإشكال السابق. نعم، قد يشكك، إذا واحد يشكك في الأولوية والمساواة، يشكك في الأولوية بل حتى في المساواة بين ما نحن فيه وبين الشبهة الغير محصورة، ما في أولوية بل ما في مساواة، وذلك باعتبار أن الاحتمال احتمال التكليف في أطراف الشبهة الغير المحصورة احتمال ضعيف جدا لكونها شبهة شنو غير محصورة، احتمال التكليف في هذا الطرف احتمال شنو ضعيف، بينما احتمال التكليف في محل الكلام ليس كذلك، احتمال پائے گا احتمال معتد ضروری ہے في محل الكلام شنو هذا هذا ما يعنى شك انه خمر شنو او خالي احتمال التكليف احتمال كون خمر يفسر نصر مو خمسين من واحتمال معتدري فجريان البراءة مع كون احتمال التكليف احتمال ضعيف جدا لا يدل لا بالأولوية ولا بالمساواة على جريان البراءة في موارد الاحتمال المعتد به للتكليف كما في محل الكلام أي شك في الأولوية وفي ماذا والمساواة في هذا الاعتبار. هذا التشكيك أيضا يمكن يعني يمكن أن يدفع لأننا لا ننكر أن احتمال التكليف في أطراف الشبهة غير المحصورة هو احتمال ليس معتدا به عادة. عادة احتمال التكليف في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة احتمال ضعيف، لكن لا يمكن إنكار أنه في بعض الحالات حالات الشبهة غير المحصورة يكون احتمال التكليف ليس احتمالا ضعيفا، قد يكون احتمالا شنو معتدا به. قد يمكن فرض ذلك، بل طبيعة المسألة عندما تكون أطراف الشبهة كثيرة جدا خوض احتمال التكليف في هذا الطرف هو احتمال واحد من أطراف من أطراف الشبه كلها من هذه الأحكام، وهذا احتمال ضعيف عادة هكذا. لكن في بعض الأحيان قد يكون احتمال التكليف في طرف أو أطراف احتمال ماذا؟ معتد به بالرغم من كون الشبه غير محصورة. هذا إذا سلمنا أنها حالة قد تتحقق للشبهة الغير المحصورة، هاي تكون مشمولة لإطلاق ماذا؟ لإطلاق الأخبار، مشمولة لإطلاق الأخبار، بمعنى أن تلك الأخبار التي تدل على جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي بعد تخصيصها بحكم العقل وإخراج الشبهة المحصورة منها سوف تختص الشبهة غير محصورة. هاي الأحاديث بإطلاقها كما تشمل الشبهة المحصورة التي يكون احتمال التكليف في أطرافها ضعيف جدا، كذلك تشمل الشبهة غير المحصورة التي يكون احتمال التكليف في أطرافها معتد به في بعض الحالات. إذا هي تشمل هذه الحالة، إذا شملت هذه الحالة حينئذ الاستدلال يكون تاما، يعني نقول أن هذه الأخبار الدالة على جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة مع كون احتمال التكليف شنو معتدا به تدل على ذلك المطابقة، هي تدل بالأولوية أو بالمساواة على جريان البراءة في محل الكلام. بعد وجود التكليف في ماذا؟ في الأولوية والمساواة، لأن التكليف كان مبني على افتراض أن كل موارد الشبهة الغير المحصورة احتمال التكليف في أطراف احتمال شنو ضعيف وغير معتد به، بينما لا يمكن افتراض أن بعض الموارد يكون احتمال التكليف فيها احتمال معتد به. بالرغم من هذا، هذا إطلاق الأخبار الدال على جريان البراءة يشملها، إذا شملها حينئذ يمكن الاستدلال بالأخبار الشاملة لهذا المورد وبالدلالة الاستدامية على جريان البراءة في محل الكلام أو بقياس المساواة. هذا ما يرتبط بالبراءة الشرعية، وتبين أن البراءة الشرعية تجري الشبهات الموضوعية كما كانت تجري في الشبهات الحكمية. لكن أمر أنه بعض ألسنة أخو البراءة الشرعية قد لا تجري في الشبهات الموضوعية، كما أن بعض ألسنة البراءة الشرعية لا تجري في الشبهات الحكمية. لكن بالنتيجة هناك من الأدلة مما يدل على البراءة الشرعية هي تجري في الشبهات الموضوعية، إما بإطلاقها وإما باعتبار اختصاصها في ماذا؟ بالشبهات الموضوعية. وإنما الكلام يقع في البراءة العقلية، هل تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ طبعا هذا البحث مبني على الإيمان بالبراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا إذا أنكرنا هذه القاعدة لا مجال لهذا الحديث، لأن إنكار القاعدة يعني أنه لا يوجد هكذا حكم عقلي لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية، وإنما نتكلم عن جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية على تقدير الإيمان بالقاعدة والالتزام بجريانها في الشبهات الحكمية اللي هو مبنى المشهور. بناء على مبنى المشهور قد يمنع جريان البراءة العقلية في محل الكلام عن الشبهات الموضوعية بعد الاعتراض بجريانها في الشبهات الحكمية. والوجه في منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية هو ما ذكر في كلماتهم من أن المراد بالبيان الذي يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه، الموضوع الوراء هو عدم البيان، مع عدم البيان يقبح شنو؟ يقبح العقاب. يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه، المراد بهذا البيان الذي أخذ عدمه في موضوع قاعدة قبح العقاب المقصود به هو بيان الحكم المرتبط بالشارع، بيان الحكم المرتبط بالشارع. ومن الواضح أن ما يرتبط بالشارع هو الحكم الكلي، هذا هو الذي يرتبط بالشارع، هذا هو الذي يطلب من الشارع بيانه. بل يلزم الشارع ماذا؟ ببيان الأحكام الشرعية للمكلفين، فالذي يلزم على الشارع بيانه هو شنو؟ هو الحكم الكلي. الذي يرتبط بالمولى هو الحكم وبيان الحكم الكلي. وأما الحكم الجزئي فالثابت الموضوع الخارجي، هذا الموضوع الخارجي فهذا لا يرتبط بالشارع، بل ليس من شأنه بيانه وليس عليه بيانه، من يلزم على الشارع بيان الحكم شنو؟ الجزئي. يجي المكلف يوصل له أن هذا ما يحمر وهذا ما يحمر خل، هذا يحرم شغبا، هذا لا يحرم شغبا، ليس من شأنه بيانه ولا يتوقع منه بيانه. بناء على هذا ما يلزم بيانه على الشارع إنما هو ماذا؟ إنما هو الحكم الكلي، هذا الذي يلزم بيانه على الشارع. والمفروض في الشبهات الموضوعية العلم بهذا الحكم شنو؟ الكلي، وصول هذا الحكم الكلي إلى شنو؟ إلى المكلف. في الشبهات الموضوعية المكلف ما عنده مشكلة في هذا الحكم الكلي، يعلم بأن الخمر حلال والخل شنو؟ حلال، فوصل إليه ماذا؟ الحكم الكلي. ما يرتبط بالشارع بينه الشارع، وخرج عن الأرض بينه الشارع، ووصل هذا الحكم الكلي علما إلى المكلف. فإذا وصل الحكم الكلي الذي يرتبط بالشارع من المكلف يتنجل على المكلف، هذا الحكم الذي وصل إليه يتنجل عليه. فإذا تنجز هذا الحكم كلي الواصل إلى المكلف والذي فرضنا أن المكلف عالم به، وعلمه بهذا التكليف الحكم الكلي يجعله شنو؟ يكون الحكم حينئذ منجزا عليه. فإذا تنجز عليه حينئذ يحكم العاقل بلزوم تركي ما يشك في كونه في كونه من أفراد الحرام، بقاعدة الاشتغال العقلي بالأمن الاشتغال اليقيني يقتضي شنو؟ الفراغ اليقيني. وذمة المكلف بعد وصول الحكم إليه اشتغلت بهذا الحكم الكلي وتنجز عليه هذا الحكم الكلي، فلا بد ماذا؟ أن يخرج من عقدته يقينا، ولا يقين بالخروج عن عهدته ولا يقين بامتثاله إلا إذا ترك ما يشك في ماذا؟ في حرمته. وأما إذا شك في أن هذا خمر أو خل فارتكبه ولا يخرج من عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا، لا يخرج يقينا. بينما العقل يحتم عليه ماذا؟ تفريغ ذمته مما اشتغلت به على نحو جزم واليقين، وهذا لا يحصل الا اذا ترك ما يشك في كونه من افراد الحرام. وبهذا تكون القاعده الجاريه في الشبهات الموضوعيه ليست في البراءه، وانما القاعده الجاريه في الشبهات الموضوعيه هي شنو؟ الاشتغال، هي قاعده الاشتغال العقلي، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا مع ترك هذا الفرد الذي يحتمل كون حرام. هذا هو الاعتراض، هذا هو الوجه الذي على أساسه قد يمنع جريان البراءة العقلية في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. أن الشبهات الموضوعية ليست من موارد قاعدة قبح العقاب بالعبيان، وإنما هي من موارد الاشتغال العقلي، من موارد الاشتغال العقلي. بهذا البيان بيان أن ما هو وظيفة الشارع هو بيان الأحكام الكلية، هذه وظيفة الشارع، ليس من شأن الشارع وليس من وظيفة الشارع بين الأحكام الجزئية. والمفروض في الشبهات الحكمية أنه ماذا؟ أنه بيّن الشارع هذا الحكم الكلي ووصل إلى المكلف وعلم به ماذا؟ المكلف. إذن هناك حكم شرعي لوظيفة الشارع بيانه، الشارع بيّنه ووصل إلى المكلف، والمكلف أصبح عالما به يتنزل عليه، يتنزل عليه، يحرم عليك شرب الخمر خلاص. يجب امتثال هذا التكليف بحكم العقل، لا بد من امتثال ذلك والخروج من عقدة هذا التكليف. وهذا لا يكون عندما يبتكر شنو؟ يبتكر شيء يحتمل انه شنو؟ خمر. لم يخرج من عقدة ذلك التكليف يقينا، وانما يخرج من عقدته يقينا اذا اجتنب هذا الذي يشك في ماذا؟ في كونه من افراد الحرام. هذا هو الوجه الذي يمنع على أساسه من جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. طبعا واضح أنه المشكوك في الشبهات الموضوعية أولا وبالذات والموضوع، لكن يستثنى الشك في الموضوع في الشبهات الموضوعية الشك في الحكم الجزئي، فيصبح الشك في الحكم الجزئي، يصبح الحكم الجزئي الثابت للموضوع الخارجي مشكوكا باعتبار الشك في ماذا؟ الشك في ماذا؟ في نفس الموضوع. مسألة أن الشارع ليس وظيفته بيان الأحكام الجزئية، نفس حيث قال فيما لا في بيان الموضوعات الخارجية. الشارع كما هو ليس من شأنه أن يبين الموضوعات الخارجية، ليس من شأنه أن يبين شأن الأحكام الجزئية لتلك الموضوعات الخارجية، ليس من شأنه، بل هو ملزم بها، وإنما هو ملزم فقط ببيان الأحكام. ماذا؟ الأحكام الكلية. هذا هو أصل الوجه في المنع أو في التوقف على الأقل. هناك جوابان عن هذا الوجه، انتهى. الجواب الأول موجود في كلمات المحقق النعيمي في تقريرات في فوائد الوصول، انتهى الوقت، نكمل البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.